ثم حصل الاستفتاء، وشاركت الأكثرية الساحقة من الشعب الإيراني بهذا الاستفتاء وقالت كلمتها نعم للجمهورية الإسلامية. إذن هذا النظام اختاره الشعب الإيراني ولم يفرضه الولي الفقيه، يعني هو نظام باركه الإمام وأيده الإمام يقوم على ركيزتين، الأولى جمهورية، نظام جمهوري، يعني فيما يعني أو من جملة ما يعني أن كل مواقع السلطة الأساسية في إيران تخضع للانتخاب الشعبي، سواء المباشر كما هو الحال في انتخاب رئيس الجمهورية أو نواب المجلس النيابي أو المجالس البلديات، أو غير المباشر عندما ينتخب الشعب الإيراني مجموعة كبيرة من الفقهاء الخبراء الذين يقومون بدورهم بانتخاب الولي الفقيه. وخلافا لما هو سائد في إيران لا يوجد موقع سلطة أساسي غير منتخب من الشعب. والركيزة الثانية هو النظام الإسلامي الذي يقوم على أساس قيم وتعاليم وأحكام الإسلام. بناء على هذه الهوية للنظام الجديد، طيب المرحلة الثانية، أراد الولي الفقيه الإمام الخميني أن يكون لهذا النظام الجديد دستوره الثابت والراسخ، فدعا إلى انتخاب مجلس خبراء لصياغة دستور الجمهورية الإسلامية في إيران، ومجلس الخبراء ينتخبه الشعب الإيراني. قام الشعب بانتخاب ممثليه لمجلس صياغة الدستور ووضع الدستور. لم يعين الولي الفقيه كما يفعل الآن الحكام في كثير من الدول اللي بدهم يعملوا فيها دساتير، لم يعين مجلس وضع وصياغة الدستور، وإنما الشعب هو الذي انتخب هذا المجلس. وكل النقاشات كانت علنية وعلى مرأى ومسمع الشعب الإيراني. وبعد الانتهاء من صياغة المسودة كان الولي الفقيه يستطيع أن يقول للناس إن ممثليكم هم الذين وضعوا هذه المسودة، هذا الدستور، ويصادق عليه ويقول انتكلنا على الله. ولكنه لم يفعل ذلك، بل أرسل الدستور لاستفتاء شعبي جديد، وخرج الشعب الإيراني بأكثريته الساحقة وبملء إرادته ليوافق على الدستور الإيراني الذي ما زال معمولا به حتى الآن. ودور الولي الفقيه هنا كان يقتصر على دور المرشد والناظم، ولم يفرض أي إرادة ولم يفرض أي رأي. حتى عندما ذهب إلى صندوق الاقتراع لم يقل أنا كولي فقيه أصوت للجمهورية الإسلامية أو للدستور، وإنما كأي مواطن إيراني أصوت للجمهورية الإسلامية وللدستور. في إيران عمر هذا النظام 32 سنة، حتى الآن جرى 31 انتخاب شعبي على المستوى الوطني، وهاي السنة بعد كم شهر هناك انتخابات لمجلس النواب، بيرجع 32 انتخاب ب 32 سنة. هذه دولة الولي الفقيه، دولة الانتخابات الحقيقية. المجلس خاضع للقانون، مجلس صيانة الدستور خاضع للقانون، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، الولي الفقيه نفسه ملتزم بالدستور وبالقانون ومسؤول عن تنفيذ الدستور والقانون ويأمر بالالتزام بهما. إذن دولة الولي الفقيه دولة قانون حقيقية. المرشد الولي الفقيه يشرف على السلطات، يمنعها من تجاوز حدودها وصلاحياتها، من تجاوز حدودها وصلاحياتها، ينسق فيما بينها إذا احتاج الأمر إلى تنسيق، يعالج مشاكل التداخل فيما بينها إن وجدت، يقوم بالتوجيه، ولكنه لا يتدخل لا في وضع القوانين ولا في إجراء القوانين ولا في أحكام القضاء، وإنما يشرف. إذا بياخد بس جانب شخصي، في تجربة الإمام الخميني قدس سره، في تجربة سماحة الإمام الخامنئي دام ظله، أمام أيضا هاي الفضائح اللي عم نسمعها اليوم، كنتائج بعض نتائج الثورات العربية. هذا رئيس طلع عنده هو وموته وولاده وأسرته وكناينه وأقاربه، هذا 70 مليار وهذا 50 مليار وهذا 30 مليار وهذا 100 مليار. ليه؟ لأنه ما في لا دولة قانون لا دولة مؤسسات ولا رقابة ولا قضاء، في زعامة مطلقة، في ولاية مطلقة. لكن ماذا كان يملك الإمام الخميني وماذا ترك الإمام الخميني لزوجته وأولاده؟ كلكم تعرفوا لا شيء. الآن ماذا يملك الإمام الخميني؟ كيف يعيش الإمام الخميني؟ أي راتب يتقاضى الإمام الخميني؟ هذا نموذج، هذه دولة الولي الفقيه. نعم، هلا كنت متودد أقول هالجملة ولا لا، بس خليني أقولها معلش ضحككم شوي. نعم، لا يوجد في دولة الفقيه ستار أكاديمي، لا يوجد، لأن شباب وشابات إيران يذهبون للمشاركة في الأولمبياد العالمي للتنافس في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والطب ويحوزون على أوسمة ذهبية.